أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا لا يزال في بحث الإطلاق ولا يزال في الحالة الثانية من الحالات التي وقع الاختلاف في تمامية مقدمات الحكمة في هذه الحالات أم لا، وهي حالة وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. وبعدما ذكرنا بالأمس بشيء من التفصيل الفرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والفرق بين القدر المتيقن من خارج الكلام والفرق بين الانصراف والتقييد، أن الانصراف مرده إلى تقييد وعدم انعقاد إطلاق بالأصل، يصل بنا الكلام اليوم إلى شرح نظر صاحب الكفاية وذكر ما يمكن أن يستدل به عليه وذكر إشكال السيد الشهيد على ما ذكره صاحب الكفاية. فإذا صاحب الكفاية يفصل بين حالات أو حالتي وجود قدر متيقن، فإن القدر المتيقن إذا كان من خارج الكلام لا يؤثر على الإطلاق، لا يؤثر إطلاقا على الإطلاق، وإنما ينعقد الإطلاق في مورده بلا كلام. بينما إذا كان القدر المتيقن من نفس مقام التخاطب فإنه يمنع من انعقاد الإطلاق. لما؟ قدر متيقن في مقام التخاطب والقدر متيقن من خارج، هذا الذي شرحناه بالأمس، تذكرونه؟ صاحب الكفاية يقول إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب فإنه يمنع من انعقاد الإطلاق، إذا كان القدر المتيقن من خارج الكلام لا يمنع من انعقاد الإطلاق. ومثاله حتى نضرب أمثلة يكون أوضح. مثال القدر المتيقن في مقام التخاطب، السؤال والجواب، يعني هل أكرم الفقير، نخلص المثال السهل، هل أكرم الفقير العادل؟ قال أكرم الفقير. أما القدر المتيقن من خارج الكلام، من خارج مقام الخطاب، مثل ماذا؟ مثل كما لو قال المولى أكرم العالم، وكان العالم التقي العامل الهاشمي هو القدر المتيقن، على ما نفهمه من تصريحات المولى. يعني المولى بحسب تصريحاته الأخرى القدر المتيقن هو هذا الذي تظهر فيه هذه الصفات. صاحب الكفاية يقول هذا القدر المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق، وهذا القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق. واضح؟ لما يا صاحب الكفاية؟ يقول صاحب الكفاية على ما يظهر من بعض من كلماته، السر في ذلك أن أصل فكرة الإطلاق والتقييد تبتنيان على لزوم الخلف أو لزوم نقد الغرض. لاحظ معي الآن، نأتي إلى هذا المثال في التقييد نبدأ به حتى تتضح
ثم نأتي به بالإطلاق ونوضحه. لاحظ هذا المثال هذا اليوم. إذا قال المولى أكرم الطالب المجد،
جيد،
وكان المراد الجدي للمولى إكرام الطالب المجد وغيره،
جيد. لو فرضنا أن المولى قال أكرم الطالب المجد، ولكن غرضه الواقعي ما هو؟ إكرام أي طالب، فماذا نقول له؟ نقول له كون مرادك الجدي إكرام أي طالب خلف أنك قلت أكرم الطالب المجد. ليه؟ لأن ظاهر حالك أن ما تقول تريد، صح؟ فإذا التقييد من أين ينشأ؟ من أنه يلزم الخلف لو لم يأخذ بالقيد، واضح؟ أو يلزم ماذا؟ نقض الغرض. كيف يلزم نقض الغرض؟ ظاهر كلامك أن غرضك متعلق بالطالب المجد، مع أنك تقبل بإكرام الطالب غير المجد، فإنك تقبل بانتقاد ما هو ظاهر بأنه غرضك. التقييد هكذا نستفيده، هكذا يقول صاحب الكتاب، التقييد هكذا نستفيده، تمام؟ طيب نأتي إلى الإطلاق. المولى إذا قال أكرم الطالب وكان مراده الجدي إكرام الطالب المجد، هو قال أكرم الطالب ومراده الجدي ما هو؟ خصوص الطالب المجد. فأتى الشيخ حسن وأكرم طالبا غير مجد، فانزعج المولى وزعل، فماذا يقول له الشيخ حسن؟ يقول له عدم رضايتك أيها المولى بإكرام الطالب غير المجد واختصاص حكمك بإكرام الطالب المجد خلف أنك لم تقيد، صح؟ خلف أنك لم تقيد،
نفس
النكتة. طيب وكذلك الحال، هذا نقد لغرضك، فإن ظاهر كلامك أن غرضك من ما هو؟ الطالب. تأتي الآن وتقول لي خصوص المجد، هذا نقد لغرضك العام. فإذا المقدمة الأولى لفهم مطلب صاحب الكفاية أن الإطلاق والتقييد نستفيدهما في أي مورد من أي نكتة؟ من نكتة لزوم الخلف أو لزوم نقد الغرض، واضح؟ هذه المقدمة كام؟ الأولى. طيب يأتي الآن صاحب الكفاية ويطبق هذا الكلام على القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن من خارج الكلام، جيد؟ فيقول، نبدأ بالأسهل، يقول صاحب الكفاية إذا أتينا إلى مثال أكرم العالم مع وجود قدر متيقن من خارج الكلام، وهو ماذا؟ العالم، التقي، العامل، الهاشمي إلى آخره، جيد؟ يقول هنا في هذا المورد لو كان مراد المولى هو الإطلاق فهل يلزم الخلف أو نقض الغرض؟ يقول لا.
واضح؟ لا نشرحها هذه بالقلب، هذه بالعكس بالقلب. عليكم السلام ورحمة الله. نحن كيف ينعقد إطلاق لهذه الجملة؟ ينعقد إطلاق إذا كان يلزم من التقييد نقض الغرض، صح؟ إذا كان يلزم من التقييد الخلف. شايفين؟ يعني من الإطلاق ينبغي أن يلزم الخلف ونقض الغرض أو لا؟ لا لا، إذا في مورد ينعقد فيه الإطلاق يعني لا يلزم من الإطلاق نقض الغرض، لا يلزم من الإطلاق الخلف، صح أم لا؟ نعم. يأتي هون يعني أنا بعبارة أخرى حتى أتأكد أنه في إطلاق أو ما في إطلاق أطبق هذه القاعدة لزوم الخلف ولزوم نقض الغرض. يأتي هنا صاحب الكفاية ويقول إذا أنا قال لي المولى أكرم العالم وعندي قدر متيقن في مقام التخاطب، جيد؟ إذا كان مراد المولى هو الإطلاق هل يلزم من إرادته للإطلاق الخلف؟ لا لا، لأنه لم يذكر القيد، وعدم ذكر القيد يتلائم مع ماذا؟ مع الإطلاق. هل يلزم نقض الغرض؟ أيضا لا، لأن ظاهر كلام المولى أن غرضه متعلق بإكرام العالم، طبيعة العالم، طبيعي العالم، فلا يلزم نقض الغرض، صح؟ بينما في هذا المورد إذا كان مراد المولى فقط وفقط العالم اتقي العامل الهاشمي يلزم نقض الغرض أم لا؟
يلزم.
ومن هنا ماذا يستنتج صاحب الكفاية؟ يقول وعلى هذا الأساس القدر المتيقن من خارج الكلام لا يمنع من انعقاد الإطلاق. ليش لا يمنع؟ لأن الالتزام بالإطلاق في مورده لا يلزم منه أي محذور. واضح؟ واضح كيف تطبيقها أو لا؟ لأنه إذا غير واضح ما حتتضح التالية. نكررها مرة ثانية. فإذا كما قلنا تطبيق الإطلاق والتقييد، يقول صاحب الكفاية نكتته أنه في كل مورد يوجد هناك قيد فإرادة غير التقييد، إرادة غير التقييد، إرادة الإطلاق يلزم منها الخلف أو نقض الغرض، صح أم لا؟ في كل مورد يكون هذا المورد خاليا من القيد مثل هذه أكرم الطالب فإرادة التقييد يلزم منها الخلف أو نقض الغرض، تمام؟ يأتي صاحب الكفاية ويقول في مورد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب إذا طبقنا هذه الفكرة هنا إذا قال المولى أكرم العالم وهناك قدر متيقن من خارج الكلام لهذا المولى، فهل يلزم من إرادة التقييد بالعالم التقي الهاشمي نقض الغرض أو لا يلزم؟ دغري شكستان إذا قلت له إذا قال لك المولى أكرم العالم أنت بتعرف إنه في قدر متيقن عنده بس مش من خلال الكلام، من خارج الكلام، وذهبت وأكرمت واحد ليس عالما ولا هاشميا ولا تقيا ولكنه عالم، هل للمولى أن يعاتبك؟
لا.
إذا عاتبك شو بتقول له؟ تقول للمولى هذا خلف ما صرحت به، أنت قلت أكرم العالم ومجرد أن العالم التقي العالم الهاشمي العامل الهاشمي داخل قطعا في مرادك لا يعني تعين المراد به. واضح؟ هذه ما قلناها من شوي. يعني أنت مجرد أنك تعرف بأن فلان يشرب القهوة هذا لا يعني أنه لا يشرب الشاي، واضح؟ إذا تعرف أنه فلان قطعا يشرب القهوة هذا لا يعني أنه لا يشرب الشاي. ليه؟ لأنه مثلا أتاني الشيخ مصطفى قلت له ماذا أضيفك مولانا، فقال لي شيء ساخن، أنا أقطع بأن الشيخ مصطفى يحب القهوة مثلا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يحب الشاي. لاحظتوا هذا اللي عم بقوله صاحب الكفاية في هذا الشق؟ لا لا، هذا متفقين عليها. إيه؟ فإذا في مورد القدر المتيقن من خارج الكلام لا أصلا لا يؤثر على الإطلاق جزما، ولذلك شو عبر سيد سيدن برحم مقرينا قال والمعروف في ذلك تمامية مقدمة قرينة الحكمة ما فيها مخالفة، تمام؟ بينما يقول صاحب الكفاية، هل اتضحت الآن أو لا؟ بينما يأتي إلى هذا المثال صاحب الكفاية السؤال والجواب إذا قال المولى أكرم هل إذا سأل سائل المولى هل أكرم الفقير العادل؟ فقال المولى أكرم الفقير دغري ورضاه.
شو بقول صاحب الكفاية؟
بيقول وجود قدر متيقن هنا يؤثر ويمنع من انعقاد الإطلاق.
ليش يا صاحب الكفاية يمنع من انعقاد الإطلاق؟ نفس الضابطة نطبقها. يسألك صاحب الكفاية
هنا قال المولى أكرم الفقير لو كان مراد المولى خصوص الفقير العادل وهو قال أكرم الفقير هل يلزم الخلف أو نقد الغراض؟
يلزم أو لا يلزم؟
صاحب الكفاية يقول لا يلزم.
ولذلك
هذا لا يؤدي إلى انعقاد الإطلاق،
لأنه يا أخوان ضابطة الإطلاق ما هي؟ لزوم الخلف من التقييد، لزوم نقد الغرض من التقييد، وهنا
لم يلزم لا الخلف ولا نقد الغرض من التقييد.
طب ليش لم يلزم يا صاحب الكفاية؟ بيقول لأنه يمكن للمولى أن يتكئ على السؤال. يعني إذا رحت عند المولى بتقول له أنت ليش مرادك الفقير العادل وقلت أكرم الفقير؟
شو بيقول لك؟ في قول لك المولى لأنه الشيخ غسان سألني عن الفقير العادل
فأنا لذلك قلتك الفقير لأنك هتفهم علي أنه الفقير العادل. وبعبارة ثانية في مورد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب الكلام الذي حصل بين المولى والسائل يكفي لبيان هذا المقدار من الكلام اللي هو ماذا؟ مقدار القدر المتيقن هو الفقير العادل. فإذا كان يكفي لبيان هذا المقدار من الكلام فلا يلزم أن تقول له أن ما لم تقله لا تريده. صح هو لم يقله باللفظ، هو لم يقل باللفظ الفقير العادل، ولكنه استند إلى ما يمكن الاستناد إليه عند العرف وهو ماذا؟ مقام التخاطب، سؤال السائل. واضح إن شاء الله؟ وضحت هذه أم لا؟ ولذلك صاحب الكفاية يقول لك هذه هي الحالة العرفية العامة في كل مورد. قدر متيقن منه هو عنده صاحب الكفاية هو شو؟ سؤال والجواب. في كل مورد في سؤال خاص مقيد وجواب عام، على ماذا أبني؟ وجواب مطلق أو عام، أبني أنه لا يوجد إطلاق وأقول بأن هذا القدر المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق. لا يتعين التقييد يا أخوان، ليس بالضرورة أن يتعين التقييد ولكن لا ينعقد إطلاق. لا، القيد بيكون بيأخذ من باب القدر المتيقن مش من باب أنه ذكر للقيد. واضح إن شاء الله؟ أما السيد الشهيد وغير السيد الشهيد، مثل ما نقول أما السيد الشهيد لأنه العلماء في معالجة مطلب صاحب الكفاية نحو أنحاء وذهبوا مذاهب. فترى ليش نحو أنحاء وذهبوا مذاهب؟ كل حدا منهم حلل، نحن إلى الآن بينا مطلب صاحب الكفاية، طب النكتة التي يبتني عليها المطلب بعد ما بيناها، نكتة مطلب صاحب الكفاية الشيخ النائيني والسيد الخوئي فهموا نكتة وأشكلوا عليها، سيد الشهيد فهم نكتة مغايرة لنكتتهم وأشكل عليها، وأصلا هو أشكل على نكتة اللي فهموها. على سبيل بس التوسعة هذه على بين قوسين، يعني سيد الخوئي وأستاذه المحقق النائيني بل والمحقق العراقي فهموا أن صاحب الكفاية مد نظره إلى الخطابات التي تعين القوانين والتشريعات لا الخطابات التي تعين المرادات النهائية. يعني الشيخ نعيمي شو إجا قال؟ قال لأنه صاحب الكفاية بان على أن خطابات المولى هي خطابات قانونية طلع معه هيك. أما لو كان بانيا على أنها خطابات عرفية عامة لا يصل إلى هذه النتيجة. سيد شهيد قال لهم هذا التحليل مش دقيق لكلام الكفاية. أما ما بنى عليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذاك بس إشارة هالقد يعني مناش نفوت فيه أبدا. طبعا اتفقوا إذا بتيجي بتشوف أنت اتفقوا تقريبا جملة كبيرة ممن علق على كلام صاحبي أنه أشكل له. سيد الشهيد يقول له هنا يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب حكمه حكم القدر المتيقن من خارج الكلام، كلاهما لا يؤثر على انعقاد الإطلاق إطلاقا. لما أيها السيد الشهيد؟ نبين الإشكال ثم نبين النكتة الأعمق. أما على مستوى الإشكال فيقول لك سيد الشهيد ظاهر حال كل متكلم في العرف ما هو؟ مثل الكبرى قليلة الحكم، أنه في مكان في مقام بيان تمام موضوعه تمام موضوع حكمه بماذا؟ من خلال كلامه. صح؟ فبيجي بنسأل لو صاحب الكفاية بنقول لهم إذا كان موضوع حكمه عبارة عن الفقر والعدالة جيد؟ وقد قال الفقير فقط فيلزم من ذلك الخلف. لا، لأنه إذا كان تصريحه هو أكرم الفقير ومراده هو أكرم الفقير العادل فنقول له لو كنت تريد الفقير العادل وقلت أكرم الفقير فيلزم من ذلك الخلف. يعني أنت لو بدك الفقير ما قلت قول الفقير العادل، ليش بدك تقول الفقير؟ تمام. طيب إن قلت طب القدر المتيقن في مقام التخاطب ماذا يصنع؟ يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب غاية ما يؤدي إليه أن الحكم وهو الإكرام منطبق قطعا على الفقير العادل، ولكن هذا لا يعني أن الموضوع هو خصوص الفقير العادل. واضح يا أخوان؟ وبعبارة أوضح حتى يتضح الإشكال بالضبط وين. سيد الشهيد وصاحب الكفاية يتفقان على الكبرى اللي هي إنه المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، متفقين عليها للكبرى صح؟ ويتفقان على أن ضابطة الإطلاق وضابطة التقييد، ضابطة الإطلاق لزوم الخلف لو فرضنا التقييد، وضابطة التقييد لزوم الخلف لو فرضنا الإطلاق، مش هيك؟ هبي يتفقوا عليها، ولكن يختلفان في الصغرى. صاحب الكفاية يقول وجود القدر المتيقن مصداق أو كالمصداق للتقييد. سيد الشهيد بيقول له وجود القدر المتيقن ليس مصداقا أو ليس كالمصداق لما يدل على التقييد. واضح يا أخوان وين الخلاف؟ فخلافهما في الصغرى. يعني بعبارة أخرى سيد الشهيد عم يقول له حتى يكون مرادك هو الطالب هو الفقير العادل لابد أن يقول المتكلم العادل، ومجرد أن يكون هذا في السؤال لا يؤثر على إطلاق الكلام. صاحب الكفاية بيقول له لا، وجوده في السؤال يكفي. واضح يا أخوان إشكال أخذ ورد وين؟ طيب هذا الإشكال الأخذ والرد له منشأ كمان، له نكتة. ما هي النكتة؟ السيد الشهيد يبينها في بحثه، هم ما بيشر إلا للنكتة، ببحثه ببينها لأنه نحن ما فينا نقش المطلب كمان أطش منن شوي صغير نوصل. السيد الشهيد يقول إذا اتضحوا طبعا هاي أخوان فينا نبينها، إذا في شيء بعد مش واضح ما فينا نبني عليها. شيخ حسن، شيخ سيدنا، شيخ غسان، شيخ مصطفى، شيخ عباس، شيخ محمد، شيخ حسين، شيخ حسن، شيخ مصطفى. إيه؟ إيه الصغر هو لزوم الخلف أو لزوم نقد الغرض إله شئان. أنت لاحظ هذا المثال الواضح عندنا أكن الطالب ومراده الجدي الطالب المجد. الكبرى شو هي؟ ما يقول ما لا يقوله لا يريده وما يقوله يريده شاك. الصغرى أنه قال أكرم الطالب جيد. صاحب الكفاية شو بيقول بمورد القدر المتيقن في مقام التخاطب بطلع لفوق بيقول وجود سؤال وجواب يكفي لي تحقيق صغرى ما يقوله يريده. يعني تحقيق صغرى التقييد أو المنع من تحديد صغر الإطلاق. سيد الشهيد بيقول له مجرد وجود سؤال وجواب لا يؤثر. هذا كلام نوان بالصغرى. يعني وجود قدر متيقن وجود سؤال وجواب يكفي لأن يستند عليه المتكلم في نظر العرف لإرادة التقييد أو لا يكفي لإرادة التقييد في نظر العرف. السيد الشهيد يقول هذا النزاع مرده إلى نقطة ما هي؟ لاحظ ما نضرب مثال جديد حتى تتضح هذه. إذا قال المولى أكرم العالم ويوجد عندي 100 عالم جيد؟ قال لي أكرم العالم ويوجد عندي 100 عالم. هذه 100 عالم 50 هاشميون و50 غير هاشميين جيد؟ عندي 100 عالم. قال لي أكرم العالم هو وتردد في ثبوتي أكرم العالم على غير الهاشميين مثلا. ما فيناش ندق بالهاشميين لأن. واضح؟ ترددت في ثبوت الحكم على حس على غير الهاشميين. سيد الشهيد يقول في معالجة هكذا مسألة يعني ترددت أنه هذا إطلاق ولا تقييد ترددت في المطلق والمقيد. يقول السيد الشهيد هناك طرزان من التفكير نحوان من التفكير في معالجة العلاقة بين المطلق والمقيد. صاحب الكفاية يبني على طرز من التفكير ونحن نبني على طرز من التفكير. ولأن صاحب الكفاية يبني على ذاك الطرز وصل إلى هذه النتيجة ولأننا نبني على طرز آخر وصلنا إلى نتيجة آخر. كيف؟ يقول صاحب الكفاية أنت في مورد تردد الأمر بين الإطلاق والتقييد تارة تنظر إلى الأفراد وتارة تنظر إلى العنوان الكلي. مثلا بهذا المثال أنت تارة تقارن بين المطلق والمقيد بلحاظ أفرادهما. هون المطلق قديش أفراده؟ 100 هذا المثال. والمقيد قديش أفراده؟ 50 صح؟ إنه على مقتضى التقييد إنه يكونوا بس الهاشميين إن اللي يجب إكرامهم غير الهاشميين لا يجب إكرامهم جيد؟ فإذا بنينا على المقارنة بين المطلق والمقيد على ملاحظة الأفراد التي يثبت لها الحكم في الخارج ونرى أي منهما أزيد بلحاظ عدد الأفراد فنرى بأن المطلق الأفراد فيه أزيد مما لو كان قد ثبت المقيد. صح أم لا؟ تمام. بطبيعة الحال إذا عالجنا المقارنة بين الإطلاق والتقييد بهذه الطريقة عندما يكون عندي قدر متيقن في مقام التخاطب سيمنع من انعقاد الإطلاق. ليش؟ يقول السيد الشهيد لأن مراد المتكلم لو كان هو 50 فقد بينه جزما، صح؟ حتما. ولو كان هو المئة فلا نعلم أنه يريده أو لا يريده. واضح كيف؟ ففي مثال أكرم الفقير العادل وأكرم الفقير، شو منقول نحن؟ منقول مراد المتكلم مردد بين كل الفقراء لعددهم أكثر وبين الفقراء العدول لعددهم أقل. شو بيجي بقول؟ بيجي بقول حتما الفقراء العدول يشملهم الحكم، أما غير العدول ليش مشكوك؟ لأنه شوفه في سؤال وجواب. أما لو، هذا طرز تفكير صاحب الكفاية، أما لو قارنا بين الإطلاق والتقييد بطريقة أخرى، نحن أصلا ما منتعرض للأفراد، نحن منحكي بالعناوين، عناوين كلية. فشو بيجي بيقول لك سيد الشهيد، هو اللي بيبني على سيد الشهيد، بيقول لك حينئذ إذا قارنا بين المطلق والمقيد هنا، شو منقول؟ بنقول المطلق موضوع حكمه هو العالم، والمقيد موضوع حكمه العالم الهاشمي. فشو بصير عندي؟ بصير عندي المقيد موضوع حكمه أزيد من موضوع حكم المطلق، لأنه في قيد إضافي. لاحظتم كيف؟ في قيد إضافي. والمتكلم ماذا قال؟ قال أكرم العالم. العالم تدل على الجزء الأول من الموضوع اللي هو العالم. طب هذه الهاشمي ما في دليل عليها، بتصير النتيجة بالعكس. فنأتي إلى مورد هل أكرم الفقير العادل؟ قال أكرم الفقير. شو بيقول السيد الشهيد؟ بيقول هنا ما دل عليه الكلام هو انطباق الحكم على عنوان اللي هو الفقير، أما العادل وغير العادل هذا ما أدري، الكلام ما دل عليه. مجرد انطباق الحكم على الفقير العادل يقينا لا يعني أن الكلام يختص به، لأننا إنما نلاحظ في الإطلاق والتقييد العناوين الكلية وليس الأفراد الخارجية التي ينطبق عليها الحكم. هذا فعلا ما بينه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحثه. ومن أراد أن يتوسع في هذا المطلب فإن هذا المطلب بمقدار من السعة غير موجود في البحوث، فليراجع بحوث تقرير الشيخ عبد الستار الله يحفظه، المجلد السابع من الصفحة 499 إلى الصفحة 506-507، سبعة من صفحات أنا يعني لخصتم وما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس يقول السيد الشهيد اتضح أن قرينة الحكمة لا تتوقف لا على عدم القيد المنفصل ولا على عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب، فقط وفقط أن أحرز أن المتكلم في مقام البيان، في مقام بيان تمام مرامه بكلامه ولا يذكر قيد متصل ينعقد الإطلاق ونمشي. تمام؟ للجعل، بس بده يجعل بيطلع بالعناوين ما بيطلع بالأفراد.
الأصل إنه هو ناظر
للعناوين نعم. لا ما هو حتى بمورد التقييد بصور عنوان ومقيد، يعني عنوان مع عنوان تاني عند الأخند للأفراد. هذا تحليل السيد الشهيد لكلام الأخند. طبعا يا أخوان تحليل المحق النائيني وسيد الخوئي أشرنا له، تحليل السيد الشهيد هو هذا، وهناك تحليل ثالث لكلام الأخند أصلا برات هذا الطريق اللي يتره. ما منا نفوت فيه لأنه يشوش الفهم كليا، يعني على ليلة وعم يحكوا بنفس الإشكال بنفس الفكرة وعم يحكوا بشيء تاني. نقرأ فعلا هذا المقدار من العبارة. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله ورحمها، نينات الكفاية كمان لأنه حتى يعرف الواحد دقائقها، رحمها الله كفاية إنصافا، بكرة حتشوفوا دقائق الكفاية والمطالب المهمة التي قد شحن بها الشيخ الأخند كفايته شيء عجيب. كل ما تقرأ، كل ما تحس تغيب عن هذه المطالب فترة ثم تعود وتقرأ تكتشف وتكتشف وتكتشف أن هذا يمنع من دلالتي، وقد اختار أن هذا شو هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق. ليش؟ إذ هذا يعني وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، إذ في هذه الحالة يعني في حالة وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، شوفوا صاحب الكفاية، قد يكون مراد المتكلم مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال. شو بيكفي لصغرى كلامه؟ قد يكون، لاحظ، لأن كلامه هذه الكبرى، لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن فلا يلزم حينئذ الخلف لهو أن يكون قد أراد ما لم يقله. هذه أن يكون ما أراد ما لم يقله هل عبرنا عنه بشو نحن؟ بالخلف. وبعبارة ثانية، وجود القدر المتيقن يصلح لأن يتكئ عليه المتكلم لإرادة التقييد، بنظر العرف يصلح. يعني إذا رحت للمتكلم ماذا يقول لك؟ ما أنا اعتمدت على سؤالك هكذا، والجواب على ذلك هو استجهد. شو بيّن؟ بيّن من الآخر، يعني الوصل الأخيرة، كل هذه اللي قبل ما بيّنه. والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة ما هو؟ أن المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع مبينا أو مبينا. عرف كيف استشهد عن المصدر؟ ليش؟ لأجل ذاك النزاع. لاحظ، إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة. عجيب، كيف لا يوجد؟ مصاحب الكفاية يقول وجود القدر المتيقن يكفي لبيان قيد العدالة، ومجرد جاوب عنا بغرس الجيل، ومجرد أن الفقير العادل هو القدر هو المتيقن في الحكم، يعني المقدار المتيقن من الأفراد التي ينطبق عليها الحكم وهو وجوب الإكرام، لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع. مجرد انطباق الحكم عليه يقينا لا يعني تقيد الموضوع به. ليه؟ لأن الإطلاق والتقييد النظر فيهما ليس إلى مصاديق الموضوع وأفراده الخارجية، وإنما إلى عنوانه الكلي. تمام؟ فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة، وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف على عدم القيد المنفصل، كما خلافا لما ذهب إليه المحقق النائيني والظاهر أيضا من الشيخ الأنصاري ومن السيد الخوئي، ولا على القدر المتيقن ولا على عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب كما ذهب إليه، خلافا لما ذهب إليه شيخ الأخند وتلميذه المحقق العراقي. بل شو موضوع على قرينة الحكمة؟ بل يتضح أن قرينة الحكمة تتوقف فقط وفقط على عدم ذكر القيد متصلا فقط. في الانصراف أصلا ما ينعقد إطلاق، مثل ما قلنا بالأمس لا ينعقد إطلاق في مورد الانصراف، كله ما بيجي أصلا. هي يعني صغرى قرينة الحكمة لا تتحقق، يعني الانصراف حاله كحال القيد المتصل، هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. وتكميلا لنظرية الإطلاق لابد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. فعلا هذا تمام ما نريد أن نبينه اليوم. حدا من الإخوان عنده سؤال؟ حسب المقنن بيحكي بالعناوين، المقنن بيحكي قضايا حقيقية. حتى ولو لما يجي الإمام يسأله واحد سؤال، يعني الإمام بس يجاوبه بيقول له هذا جوابك إلك أنت، بس جارك لحدك من جوابه، هذا جواب عام، يعني هذا جواب خبره للي بتسمع اللي بيسألك عنه وكذا، خبره عنه.
مش كافي بالتقييد وجود؟
لا مش كافي بالتقييد. نعم عرفا، هو بيجي هذا الكلام الثاني اللي ما كنا منا نحكيه. عرفا قد يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب مؤثر من باب احتمال قرينية الموجود، هذا باب آخر تتذكروا، من باب احتمال قرينية الموجود. إذا بتتذكروا بالحلقة الثانية تقدم معنا هذا المطلب، أنه تارة نقطع بوجود القرينة وتارة أخرى نشك في وجود القرينة. الشك في وجود القرينة ننفيه بأصالة عدم القرينة. طيب إذا كان عندي شيء يصلح للقرينية في الكلام وأشك في قرينيته وعدم قرينيته، بيقولوا هونيك صلاحيته للقرينية تمنع من الأخذ يجمل الكلام بسببه. عفوا، فهنا قد يكون صاحب الكفاية نظره إلى هذا الباب. وهذا ما يظهر من مين؟ من سيد السيستاني حفظه الله، أن كلام صاحب الكفاية على هذا الأساس يخرجه. هذا عرفي، بس هذا شيء تاني، هذا ما بيصير شرط بالإطلاق، هذا مش شرط عام، لأنه عمليا أنت مش كل سؤال وجواب يصلح للقرينية، مش كل سؤال حتى عند العرف. طبعا بس كلام صاحب الكفاية حينئذ لا يتم فعلا. مجمل لا ينعقد إطلاق، بس ما لا تستطيع البناء على التقييد، بدك تحتاط.
قدر الإطلاق محاجي الكلام، أنا أقول الإطلاق حسب الإمكان ونشير، لأن تكون موضوع معرفة أن المراد من العالم هو التقييد عامل
الهاجي. لا، إذا معرف لي شيء، إحنا عم نحكي بالخارج الكلام، أنا أقطع بأنه يقبل بانطباق الحكم عليه. لا، معرفه بصير، لا بصير واضح المسألة اللي عم تحكي. رحت لهونيك. إذا واحد قال لك أنا قصدي بالعالم فلان، مثل ما يقول لك بصير في انصراف عملية. قدر المتوقع من خارج التقاط، بس في أولوية. يعني أنت من خلال بياناته العامة لهذا المولى وكذا بتعرف إنه هذا العالم التقي النقي، هذا قدر متوقع، هذا أكيد بيثبت له. كعادتنا في كل أربعاء نزاحمكم شيء خمس دقائق بس، يعني ما نفرح عليكم سيجارة مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد وآل محمد. استكمالا لما نتحدث فيه حول هدف طالب العلم وكيف يصل إلى هدف إلى هدفه، أيما كان هدف طالب العلم لابد له من شيء لا يخيا يتخلى عنه في طوال مسيره حتى يموت، وهو الجد وبذل المهجة، وأن يكون طلب العلم هو همه. لأنه كما ذكر الشهيد الثاني في منية المريد، أن العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. بذل المهجة، التفرغ، إعطاء الوقت، إعطاء الجهد، إعطاء قصارى الجهد للعلم. لاحظ أنت مثلا من سيرة علمائنا رحمة الله على الماضين وحفظ الله الباقين، ينقل فيما ينقل أن سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه ذهب لإجراء عملية جراحية في القلب في لندن، وكان معه أحد المشايخ، والسيد كان على هذا السرير الجرار، يعني يدخلونه إلى غرفة العمليات، وهذا الشيخ المرافق له يقف إلى جانبه، فيهمس الشيخ لسيد الخوي، ينادي هذا الشيخ، فيأتي الشيخ فيقول له هذه يعني عرفتم هذه العنفقة مش عارف اسمه راح عن باله، قال له هل هذه تعد من اللحية عرفا؟ قال له سيدنا شو عم تحكي هلأ انت فايت على العملية؟ قال له أتأمل بالمطلب، أنه هل هذه تعد أم لا تعد حتى نشوف شو منا نكتي للناس. وغيره من العلماء، سمعت أيضا من أحد أساتذتي نقلا عن ابن الشيخ الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، أن الشيخ الأصفهاني في أواخر حياته كان مبتلا بفقر شديد جدا، حتى أنه مات مديونا حق الأصفهان، كان غنيا طبعا في أوائل حياته بغنى عال جدا، أنه بيه كان تاجر وترك له ثروة، إلا أنه في آخر حياته كان فقيرا جدا، فكان في دار واحدة يعيش هو وأولاده وأحفاده كلياتهم. يقول كتب، يعني كل هذه الظروف الضاغطة لم تمنعه من العلم والجهد، يقول كتب حاشيته على نهاية الدراية، حاشية نهاية الدراية في ضمن هذه الظروف، فيكون هو مشتغلا ومشغولا بالكتابة، والأولاد يتصارخون ويضجون ويبكون ويسعلون ويسوون، وهو منكب على دراسته. غيرهم، صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، السيد علي الطبطبائي صاحب الرياض، إذا تقرأ بعض مجلدات الجواهر ماذا يكتب؟ يقول وانتهيت من كتابة هذا المجلد ونحن في الثغر، أي ثغر في هجوم الوهابية على كربلاء أو على النجف، منكب هو في الجبهة، يعني الجماعة هاجمين يهجمون على المراقد، كانوا بدهم يروحوا يدمروا المراقد لعنهم، كان وين صاحب في الثغر عم يكتب، شو عم تشتغل مولانا، شو عم تسوي؟ هدفه العلم. هكذا يا أخوان، ما مش العلم أنه والله وظيفة أو أننا كالمدارس خلصت، ما في درس اسمه خلصت، ما في مطلب اسمه خلصت، إذا كان الغرض والهدف هو تحصيل الملكات، أن يصبح هذا العلم بيدك كالعجينة، أن يصبح هذا العلم طيعا، أي علم من العلوم لابد أن تبذل له. انتهيت من درسك، حضرت درس اليوم، مش معناته أنت ختمت العلم، هذا يعني أنك هذا المقدار الذي تكلمه هذا الأستاذ أنت قريت حوله شوي وتأملت فيه شوي وحكيته، ولكن هذا لا يعني أنك لا تستطيع أن تطالع أكثر عليه، لا يعني أنك لا تستطيع أن تعيد النظر وتجيل النظر مرة ثانية وثالثة ورابعة فيه. فقد سمعت من بعض أساتذة في تجربة الشخصية يقول أنا درست الكفاية 6 مرات، وقتها كان بعضهم عم يدرسها 6 مرات، يمكن هلأ صاروا 8 أو هلأ صار بالتاسع مش عارف. يقول أنا في كل مرة أحضر وأدرس الكفاية أكتشف مطالب، طبعا هذا تابع للكفاية وعظم الكفاية وأهمية الكفاية من جهة وعمقها، ولكن هذا تابع أيضا لشيء آخر، لشدة اهتمام هذا الشخص. يمكن واحد يقول لك أنا درست له الكتاب مرة مرتين خلاص، بفتح الكتاب ما بيكون عم يغش الطلاب، لأنه المعلومات صارت مستحضرة في ذهنه ومرتبة ومنظمة خلاص انتهينا، ولكن شغفه بالعلم، همه العلم، أيضا أحد أساتذتي الآخرين يقول لي أنا حتى في أيام التبليغ، يقول أنا حتى في أيام التبليغ التي أكون مشغول فيها عندي مجلسين وثلاثة وأربعة في اليوم، أنا ما يمر يوم إلا عندي ساعة ساعتين أفتح موسوعة سيد الخوي أطالع أستخرج مطالب أدقق في مطالب أتابع مطالب أفتح الجواهر أفتح الحدائق، ما في ما يأتي يوم. العلم هكذا يا أخوان، لما صار الواحد منا طالب علم، يعني هو من المضاف للثاني، هو للعلم ولا العلم مضاف إليه؟ طالب علم، فهذا الطالب مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى العلم، يعني همه شغله كل شيء بالنسبة له هذا المطالب هي حياته. ينقل فيما ينقل عن بعض العلماء أنه أحيانا، لعله ينقل هذا عن المحقق العراقي، كانت توصيه زوجته أن يذهب إلى السوق، كأنه المحقق العراقي، فيذهب إلى السوق يشتري بعض الأغراض، فيذهب ويرجع بتقول له وين الأغراض، فيعتذر منها ثم يعود إلى السوق، يرجع تسأله شو القصة، إلا أنا كنت ماشي بالسوق لكن عم فكر بمطلب ونسيت شو بدك مني ونسيت القصة كلها تعالي ورجعت على البيت. هكذا كان حتى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، مشغول دائما بالتفكير في المطالب العلمية، مشغول دائما باله أي جزئية أي شيء يفيده في المطلب العلمي دائما مستحضر له، لأنه طلب العلوم الحوزوية يا أخوان الهدف منه مش نحفظ مصطلحات، الهدف منه مش نحفظ مطالب، الهدف منه أن نعيش المطالب تصبح ملكات. هذا علم الأصول ملكة. علم الأصول كيف ما تدير وجهك أنت، شو ما بدك تحكي مع علم الأصول حاضر معك بده يصير ملكة، كيف أنت بتأكل وبتشرب هكذا. فإذا حتى نصل إلى أي هدف، أي هدف كان، واحد بيقول لي أنا بدي تخصص فلسفة، إيه بدك تخصص فلسفة بكفش تقرأ لك كتاب فلسفة خلص وانتهينا ختمنا الفلسفة، ما شوف وين صاروا. أنا بيقول لي بدك تخصص أصول وفقه حوزي سنتي، بدك تخصص أصول وفقه وحوزي سنتي وتصير أخون، هذا بده مستلزماته كمان، بدك تضلك بين الإيدك بالفقه وبالأصول من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا حتى تستطيع الإحاطة إلى حد ما. والحمد لله رب العالمين.